بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين نهسي ورحية الله تعالى واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا حافظا وقائدا ونصرا الذي لا يعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحمة الراحمين. انتهى الكلام إلى الرأي الثالث في المسألة، وهو رأي الشيخ الفقيه كاشف الغطاء أعلى الله مقامه. هذا الرأي يوافق رأي المشهور في أن معاملات الصبي لا تكون مؤثرة، مثلا إذا تعاقد عقدا بيعيا لا يكون بيعه مملكا، إذا تعاقد عقدا زواجيا لا يكون عقده مؤثرا، لا يترتب، لا يتحقق في وعاء الاعتبار الملك في العقود المملكة ولا الزوجية في مثل عقد النكاح، وهكذا العقود الأخرى التي لها آثار لا تترتب هذه الآثار. فمن ناحية الحكم الوضعي يعني عدم إفادة بيع الصبي وإجارة الصبي للملك، هذا مثل رأي المشهور، لا يختلف في هذا الرأي عن رأي المشهور، ولكن في ترتب الحكم التكليفي على إنشاءات الصبي يختلف مع رأي المشهور. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول إذا تحقق، طبعا يذكر شرائط، إذا تحققت هذه الشرطين المهم في كلامه، إذا تحقق هذان الشرطان يكون بيع الصبي وشراء الصبي مفيدا لإباحة التصرف فيما يأخذه البالغ منه وإن لم يفد الملكية. مثلا الآن هذا الصبي باع هذا الكتاب الذي هو ملكه أو ملك وليه، خب المشهور يقولون هو الصبي مسلوب العبارة، لا فرق بين أن يكون البيع لنفسه أو لوليه أو لغيره لموكله، كله باطل. كاشف الغطاء يقول هذا البيع إذا كان المباشر له الصبي يجوز لمن يأخذ هذا الكتاب من الصبي، يعني المشتري، يجوز له، يعني يباح له تكليفا التصرف فيه ولا يكون محرما. عند المشهور هذا التصرف محرم، ليش؟ لأنه تصرف في مال الغير، في مال لم ينتقل إليه، لأن بيعه كان باطل باعتبار أن المباشر كان صبي، فلا يحصل الملك ولا يحصل حلية التصرف ببيع الصبي. هذا رأي المشهور. كاشف الغطاء على الله مقامه يقول نعم، لا يترتب الملك على بيع الصبي، ولكن بالنسبة إلى إباحة التصرف يخالف المشهور، يعني لا يكون المأخوذ من يد الصبي محكوما بالمأخوذ بالبيع الفاسد، يعني فيه حرمة التصرف، بل محكوم بحكم البيع الفاسد في عدم ترتب الملك. نعم، وأما في إباحة التصرف وحلية التصرف فيما يؤخذ من يد الصبي يخالف المشهور. لا بد من أن يذكر الدليل على هذا المطلب على أن الحلية كيف تثبت فيما يؤخذ بالتعامل مع الصبي، وما هو القيد المعتبر في هذا الصبي الذي يكون بيعه وشراؤه مبيحا للغير لفي تصرفه، ولا يكون تصرف ذلك الغير محرما وباطلا. القيد المذكور في كلام قيدان: القيد الأول أن يكون الصبي مميزا، أن يكون الصبي مميزا. فإذا كان طفل لا يميز الخير من الشر، لا، هذا حتى إباحة التصرف لا يترتب على فعله، يكون بيع كما رأي المشهور، لا يترتب عليه حكم وضعي وهو الملك، ولا حكم تكليفي وهو حلية التصرف. القيد الثاني الذي يذكره غير التمييز جناب كاشف الغطاء يقول: أحد الأمرين على سبيل منع الخلو لا بد وأن يتحقق في الصبي، حتى في الصبي المميز، حتى يترتب إباحة التصرف. ما هو أحد الأمرين على سبيل منع الخلو؟ يعني اجتماع الأمرين مو ضروري، واحد من الأمرين كافي. إما أن يكون هذا الصبي جالسا مجلس وليه، مثل الطفل الذي الطفل المميز الذي يجلس في الدكان يقوم مقام والده أبيه، هذا تصرف يوجب حلية التصرف، حلية التصرف لمن يتعامل مع الصبي. أو لا يجلس مكان الصبي، ولكن يتعامل على رؤوس الأشهاد. يعني مثلا شلون؟ يعني أفرضوا أن الآن هاي المنطقة دكان أب هذا الصبي، هو لا يجلس في الدكان، يذهب يجلس في رأس الفرق، هناك يجلس ويبيع ويشتري، عنده مجموعة من البضائع بيده يبيع ويشتري. الشيخ كاشف الغطاء يقول: إذا كان هذا الجلوس في رأس الكوچة ورأس الفرع أمارة على أنه لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن الولي، هنا بعد لا يعتبر أن يجلس في الدكان، لا، حتى إذا كان جالس هناك أيضا لا مانع منه. أما إذا جلس في مكان لا يكون على رؤوس الأشهاد، يعني من يشاهده لا يقول هذا الصبي مأذون من قبل وليه، بل يقول ربما يكون هذا مستبدا ومستقلا في تصرفاته، لا، هنا بعد إباحة التصرف ما يحصل. فإباحة التصرف تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول هو التمييز، الأمر الثاني أحد شقي المنفصلة، إما أن يجلس في مقام في مكان وليه ووالده، إذا كان إلى والد، إذا لا جدة، إذا لم يكن الحاكم الولي، بعد الحاكم الشرعي من الولي، ولي أو المنصوب من قبل الحاكم الشرعي، أو لا، إذا لم يكن هناك قائم مقام وليه يجلس في مكان آخر، لكن هذا المكان الآخر يشهد له عامة الناس بأنه جلس في هذا المكان للمعاملة بإذن الولي. وأما إذا لا، ذهب في فرع في كذا يظن نفسه، وبحيث الناس هم يقولون هذا الصبي هكذا يتعامل ويبيع، هذا يظهر أنه شارب من أبوه، يظهر أنه بدون إذن والده. لا، إذا أخذ واحد شيء اشترى من هذا الصبي شيء، هذا الشراء لا يفيد إباحة التصرف مثل رأي المشهور، لا يترتب ملك ولا إباحة التصرف عليه. دليل ما هو؟ الدليل هو يصير هو السيرة. نرى أن سيرة السلف يتعاملون مع هذا الصبي، يعني مع المأخوذ من الصبي، المشترى من الصبي أو المبيع للصبي، يتعاملون معه مباحلة المباح وإن لم يتعاملوا معه معاملة الملك. بل الشيخ كاشف الغطاء هنا يترقى ويذهب لمخالفة المشهور، بل يقول هذا البيع والشراء مع الصبي لا يفيد مجرد حلية التصرف فيما يؤخذ من الصبي، بل حتى إذا قلنا خلافا للمشهور، إذا قلنا بترتب الملك على هذا المأخوذ من الصبي أيضا لم يكن بعيدا، يعني يكون قريبا، يعني فتوى يصير يفيد الملك. لماذا أنت تخالف المشهور؟ يقول أنا ما أخالف المشهور، لكن أفرض صورة حتى المشهور لو التفتوا إلى هذه الصورة التي أنا أقولها هم وافقوني. ما هي تلك الصورة؟ كاشف الغطاء يقول إلى هذا الصبي هم كان مميز وهم كان جالس مجلس ولية أو لا جالس في رؤوس الأشهار في منطقة في مكان يشهد العامة بأن جلوسه هنا لابد أن يكون عن إذن ولي من وليه. إذا كان بهذه الحالة نحن نحكم بترتب الملك. لماذا نحكم بترتب الملك؟ لأنه نقول إذا جاء شخص واشترى منه حاجة في الأمور الحقيرة اليسيرة للأمور الغالية والثمينة، هذا الشخص هو من ناحية أنه مشتري هو قابل، خب هذا واضح. من ناحية أنه يستكشف إذن الولي من جلوس هذا الصبي مكان الولي أو في مكان هو في رؤوس الأشهار، يستكشف إذن الولي. إذا استكشفنا إذن الولي هذا معناه شنو؟ معناه في الواقع أن ذلك الولي جعل هذا المشتري وكيلا لأن يشتري من هذا الصبي، يعني لأن يشتري من نفس هذا الولي، فيصير هذا المشتري هو بالشراء أصيل، لكن في البيع في الواقع مو هذا الصبي اللي هو بائع، البائع ذلك الولي. وإجلاس هذا الصبي معناه أيها المشتري من الصبي أنت وكيلي حين شرائك من الصبي في أن تكون البائع، يعني توجب البيع من قبلي بالوكالة وتقبل هذا الشراء والبيع من قبل نفسك بالأصالة، ولا مانع في البيع، ولا مانع في البيع من أن يكون شخص واحد مشتريا وبائعا، لكن طبعا مو بالأصالة اثنيناتهم، هذا ممنوع، لأنه لا يعقل الإنسان أن يشتري شيئا من نفسه، هذا واضح، أو يبيع شيء لنفسه، لكن بالوكالة. هسا كيف بالوكالة؟ هكذا أنا أذهب الآن إلى هذا البلغار أقول هاي أنت وكيلي بيع داري بمئة مليون، أنت وكيلي. هو هم بعد ما أنا ذهبت يخمن الدار وكذا وكذا، يرى نعم أن المئة مليون قيمة مناسبة وهو عندها يهوى أن يشتري هذه الدار. هو يقول بعت هذه الدار من موكلي لنفسي، أكو بإشكال هذا البيع؟ هو بالغ طبعا، هذا بالغ، لكن أصيل في مقام القبول ووكيل في مقام الإيجاب، مغايرة اعتبارية كافية. كاشف الغطاء يقول هسا إذا هذا الصبي جلس في مجلس والده أو جلس في رؤوس الأشهار، هذا البالغ الذي يشتري من الصبي يصير مثل ذاك البنقاهي، يعني يصير أصيل في مقام الشراء. خب هذا ما بيشكر، خب هو بعد مشتري مالك للثمن يريد يشتري، يصير هم وكيل في نفس هذا الشراء عن إنشاء البيع من قبل المالك الأصلي مو هذا الصبي. هذا الصبي يصير أمارة جلوسه وعلامة وكاشف عن وجود ذلك التوكيل وذلك الإذن من قبل الولي، فالمعاملة صايرة في الواقع بين بالغين، أحدهما ولي هذا الصبي والآخر هو هذا المشتري. فهنا إن قلنا بترتب الملك على هذا البيع ما هو المحذور فيه؟ هذا يصير رأي مقابل رأي المشهور، لأن المشهور حينما منعوا من معاملة الصبي ما فصلوا بأن يكون يستكشف الإذن من إجلاس الصبي مجلس الولي وعدم استكشاف الإذن مطلقا، يقولون بعته وقبلته الصادر من الصبي باطل لا يؤثر لا في الملك ولا في الإباحة. خب بما أن هذا الرأي يصير مقابل رأي المشهور الشيخ نقله في مقابل الآراء الأخرى مثل تفصيل صاحب الرياض كان بين الأموال الخطيرة والأموال الحقيرة، مثل كلام المحدث الكاشاني اللي كان أيضا تفصيل بين الاستقلال وعدم الاستقلال، أو أحدهما كان استقلال وعدم الاستقلال. هذا هم يصير رأي آخر في المسألة في مقابل المشهور. المحصل رأي هذا صار رشد الغطاء. أول يقول بس يترتب على معاملة الصبي إباحة التصرف، ما يترتب الملك لكن بقيدين. ثم يترتب يقول لا لا مانع، لأنه لا مانع في باب البيع والعقود كافة، طبعا مو بس البيع كل العقود هالشكل حكمها، أنه يصير الموجب والقابل صورة واحدة لكن بالتحليل هو اثنين، بالتحليل والواقع هو اثنين. هذا البيع يصير صحيح، العقد يصير صحيح مهما كان العقد. بلي الآن ولي موجود هم عنده صبية من ابن بنته، لا ابن بنت ابنه، وهم اكو صبي ابن ابن الاخر، اولاد اثنين عنده، واحد عندهم بنيه واحد عنده ولد. ولي هو يزوج هذه الصبيه من هذا الصبي، شنو من اشكال اكو بي؟ هو جد ابي بعد. خب هو صورتان واحد، هم موجب هم قابل، لكن بالتحليل حينما يكون عنده ولايه هو يصير اثنين. خب هو هنا الصبي هم هالشكل، هذا الذي يشتري من الصبي بحسب الظاهر رجل واحد يشتري من الصبي، لكن هذا في الواقع يصير اثنين، هو بالأصالة مشتري وبالوكالة من قبل ولي الصبي هم يصير بائع. فإذا بعد المعاملة وقعت بين البالغين لم تقع بين الأطفال، بل الصبي صار أمارة، وإحنا ما عندنا على الغيب أن هذاك ولي الصبي وكلني إلي أن أنشئ البيع، وما عندي علم غير، لكن إجلاس هذا الصبي في مكانه، إقامته في مقامه، هو هذا يصير على ذلك، هو أهم كافي. هذا رأيك كاشف الغطاء، الشيخ يحقق عليه. وقال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة، يعني الصبي لا يتمكن أن يبيع مال نفسه ولا يشتري بمال نفسه ولا يمكنه أن يكون وكيلا، لأنه مسلوب العبارة، يعني كلامه مثل كلام الببغاء ما يترتب أثر عليه، هذا معناه أصالة ووكالة باطل. هكذا قال، ما لفظه نعم يستدرك يستثني. ثبت الإباحة في معاملة الأطفال، القيد الأول المميزين، يعني إذا كانوا غير أهل التمييز لا ماكو إباحة. القيد الثاني إذا جلسوا مقام أوليائهم، أو لا لم يجلسوا مقام أوليائهم ولكن تظاهروا على رؤوس الأشهاد، يعني تظاهروا بالبيع والشراء والمعاملة، باصطلاحنا يخلي بسطة راس الكوتشة ويبيع ويشتري هكذا، لكن بهذه الكيفية ضع حتى يظنوا أن ذلك، يعني هذا الجلوس وهذا البيع والشراء على رؤوس الأشهاد، يكون من إذن الأولياء، خصوصا في المحقرات. كاشف الغطاء يقول الإباحة تحصل هسا في الأموال الثمينة والخطيرة، ربما بعض الشبهة موجودة أنه أكو بيها إباحة أو لا، لكن في المحقرات بعد ما أكو بيها. هسا هذا كيف يفصل بين المحقر مثل ما فصل القدماء في المعاطات بين المحقرات وبين غيرها؟ بعضهم طبعا فصل، وإلا الأكثر قالوا المعاطات كلها تفيد الإباحة، لا فرق بين المال الخطير والحقير، لكن البعض إذا فصل كما نقل عن بعض العامة فصل بين المال الخطير. قالوا في المال الخطير مثلا بالبطان يعني حتى الإباحة لا يترتب، ولكن في المال الحقير قالوا بترتب الإباحة. طب جناب كاشف الغطاء يقول هسا إذا هم شككت بالنسبة إلى الأموال الخطيرة أنه يترتب الإباحة أو لا في بيع الصبي وشرائه، لكن في الأموال الحقيرة بعد ماكو شبهة، لأنه الآن يأتي في توجيهها يدرجها في المعاطات. المعاطات هم القدر المتيقن من ترتب الإباحة هو ترتب الإباحة في المحقرات. ثم قال أكثر هسا من الإباحة، ولو قيل بتملك الآخذ من الأطفال المميزين، يعني الآخذ من هؤلاء الأطفال يعني البالغين الذين يتعاملون مع هؤلاء الصبيان، ليش نقول بالملك؟ لدلالة مأذونية هذا الطفل في جميع التصرفات، يعني مأذون في جميع التصرفات. فإذا صار هذا الطفل وجوده أمر على وجود الإذن من قبل الولي، في الواقع المعاملة تصير بين الولي وبين هذا المشتري من الطفل. إيش أصلاً الطفل يصير ساقط عند درجة مجرد وجوده هنا، مجرد أمارية أكو بها، الموضوعية ما أكو بها، أمارية على وجود الإذن من قبل الولي. مأذونيته هذا الطفل في جميع التصرفات بناء على هذا، فيكون الآخذ موجبا قابلا. لو قيل لم يكن بعيدا، لم يكن بعيدا. ليش لم يكن بعيدا؟ هاي فتوى، لأنه لا مانع من قيام طرفي العقد بواحدين صورتين، وإن كان لبان اثنين لكن صورتين واحد. هذا رأي كاشف الغطاء. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يريد يحلل في مقام المناقشة مع كاشف الغطاء أنه أنت ما هو مقصودك من ترتب الإباحة؟ ما هو المقصود من ترتب الإباحة بهذين القيدين، الصبي المميز وأن يقوم مقام وليه مثلا، أو يقوم يكون في مقام عند رؤوس الأشهر على رؤوس الأشهر؟ جناب الشيخ يقول أنت مقصودك أن يكون المعاملة مع الصبي مفيد للإباحة كما هو الظاهر، ظاهر كلام كاشف الغطاء هو هذا، يعني الصبي حينما يكون قائما مقام وليه يكون بيعه مبيحا للغير في أن يتصرف، وإن لم يصل ملكا للغير لكن مبيح ليس، هذا مقصودك. وإما مقصودك لا، أن المعاملة في الواقع تقوم بين ذلك البالغ يعني الولي وبين هذا البالغ الذي يشتري مثلا من الصبي أو يبيع للصبي، بعد أحد الاحتمالين لابد أن تختاره. فالمعاملة في الواقع المبيحة هل تكون بين الصبي نفسه وبين من يشتري منه، أو المعاملة في الواقع تكون بين المنكشف؟ المنكشف شنو؟ يعني الولي الذي أذن لهذا الصبي في أن يبيع ويشتري مع هذا البالغ الذي الآن يشتري ويبيع من الصبي. بناء على الاحتمال الأول جناب الشيخ يقول هذا اللي تتفضل أن معاملة الصبي يترتب عليه الإباحة، خب هذا هو الرأي الذي نفاه المشهور. المشهور حينما قالوا بأن الصبي عمده وخطأه واحد، وقالوا بأنه مسلوب العبارة، لم يفصلوا ولم يفرقوا بين أن يترتب الإباحة أو الملك، قالوا لا يترتب لا إباحة ولا ملك على تصرفات الصبي، يعني نفس إعطاء الصبي ولو كان قائما مقام الولي لا يكون نفس هذا الكلام بعته أو إعطاء الخارجي لا يكون مفيدا للإباحة. فأنت بأي دليل تريد أن تستثني وتفرق بين الحكم الوضعي، تقول الملك لا يترتب ولكن الإباحة تترتب؟ ما هو الدليل عليه؟ هذا هو الذي نفاه المشهور وادعوا عليه الإجماع. أنت كيف بأي دليل تفرق بين الإباحة وبين الملك؟ تقول الملك لا يحصل كما قال المشهور ولكن الإباحة تترتب. هذا الشق الأول. إذا مقصودك لا الشق الثاني يعني ترتب الإباحة يستند إلى إذن الولي، هذاك أكو بتفصيل المرحوم صهر الكاشف الغطاء المحقق الششتري في المقابس أكو توضيح إلى لهذا الرأي. الشيخ هم ينقل توضيحه ويتعرف. سأقرأ الشق الأول. أول أما التصرف والمعامل، يعني التصرف نفس الصبي في ذو الإباحة والمعاملة بإذن الأولياء، سواء كان على وجه البيع يعني يقول بعته، أو على وجه المعاطاة يعني يحصل من مجرد الأخذ والإعطاء، فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة. يعني نحن تارة نقول بأن المعاطاة، هذا تقدم في التنبيه الأول من تنبيه المعاطاة البحث حوله، أنه في المعاطاة هل يعتبر توفر شروط البيع أو لا يعتبر؟ الشيخ هناك كان ثلاث احتمالات بيّنها. قال احتمال أنه كل شروط البيع بالصيغة لابد أن تتوفر في المعاطاة، غير نفس الصيغة بعد، هاي المعاملة بالفعل تتحقق وش بيع بالصيغة بالصيغة، وإلا كمال المتعاقدين، شروط العوضين، الأمور الأخرى لابد أن تتحقق، حتى بعض شروط الصيغة مثل الإعطاء والأخذ مثلا، إذا اعتبرنا الإعطاء من الطرفين أيضا هذا ما يصير اليوم ينطي الكتاب ذاك الطرف الآخر غدا يأتي بالثمن، لا، أيضا يعتبر أن يتحقق التوالي. هذا كان رأي. رأي آخر نقل قال بأنه لا يعتبر في المعاطات شيء من شروط البيع بالصيغة، هذا هم رأي كان. ورأي ثالث هم نقل، الرأي الثالث قال إذا في المعاطات انفصل نقول بأنه هل يترتب الملك عليها كما يراه المحقق الكاركي، أو نقول بترتب الإباحة عليها كما يراه المشهور مشهور القدماء، بناء على إفادة الإباحة لا يعتبر، بناء على إفادة الملك يعتبر. هذا هم كان رأي ثالث صحيح يونا. لكل واحد من الآراء بيّن دليل الشيخ هناك. هسا الشيخ يشير إلى هذا المطلب، يقول المعروف في المعاطات أنها تفيد الإباحة، زين البعض هم يقول بأنها تفيد الملك، لكن على كل حال بالنسبة إلى الصبيان يعني بالنسبة إلى شرطية البلوغ المشهور كلهم قالوا بأنه لا يترتب حتى إباحة على إعطاء الصبي شيئا للآخر، يعني حتى إذا في تلك المسألة نحن تنزلنا وقلنا بأن المعاطاة بناء عند القدماء التي لا تفيد الملك تفيد الإباحة لا يعتبر فيها شروط البيع، لكن بالنسبة إلى خصوص معاطاة الصبيان المفروض أنهم قالوا بعدم ترتب الإباحة عليها، يعني ذاك التفسير هذا ما ينفعنا. فقد عرفت أنه خلاف المشهور والخلاف المشهور والمعروف، حتى لو قلنا، أما إذا قلنا باشتراط شروط البيع في المعاطات هذا واضح بأنه لا يترتب إباحة على معاطاة الصبيان، أما إذا نفينا وقلنا لا يشترط في المعاطات شروط البيع بالصيغة لكن شرط البلوغ لا يمكن أن ننفيه، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطات، التفصيل في التنبيه الأول كان لأن ليش لا فقد عرفت أنه خلاف مشهور، يقول لأن المعاطاة تصرف لا محالة وإن لم يكن بيعا، يعني في المعاطاة أكو رأي أنها معاوضة مستقلة، هو الشيخ كاشف الغطاء يتبنى هذا الرأي، نقل هناك الشيخ الأنصاري وكذلك هو كاشف الغطاء أيضا نقل عن الشهيد في حواشي القواعد أنه يقول المعاطات معاوضة مستقلة لازمة أو جائزة، هاي هناك نقلها. خب هسا أفرض معاملة مستقلة هم يخالف، حتى إذا كانت معاملة مستقلة يعني مو مشروطة ضرورة بشروط البيع لأنها ليست بيع، معاوضة مستقلة. خب حتى إذا كانت معاوضة مستقلة هم يعتبر فيها البلوغ في المتعاقدين معاوضة لأنه
نعم.
لأنها تصرف لا محالة وإن لم تكن بيعا. يعني هذه المعاطاة تصرف في المال وإن لم تكن بيعا ولا معاوضة. يعني حتى هم إذا لم تكن معاوضة لكن هي تصرف في المال. التصرف في المال يحتاج إلى شرط. الشرط شنو؟ البلوغ. وبما أن هذا المعطي أو الآخذ أحدهما هو صبي فلا حكم المعاوضة يترتب عليه ولا حكم البيع يترتب عليه. فكيف قلت بأن هذا الإعطاء والأخذ بيد الصبي يكون مفيدا للإباحة؟ هذا الاحتمال الأول. يعني إذا أردنا أن نعطي الموضوعية لإعطاء نفس الصبي لبيع نفس الصبي هذا حكم أنه مقتضى القاعدة لا يترتب عليه إباحة. أما إذا قلنا لا، مقصود كاشف الغطاء من أن معاملة الصبي تفيد الإباحة، يعني باعتبار أن ذلك الإذن المستكشف من جلوس الصبي مجلس والده، ذلك الإذن هو الذي يكون مبيحا لا نفس معاملة الصبي. إذا هذا جناب الشيخ يقول هذا الاحتمال يحتاج إلى محاسبة وإلى رعاية. المحقق الشوشتري يقول بناء على تمامية أمور الأربعة هذا الاحتمال لا بأس به. ما هي الأمور الأربعة؟ يقول الأمر الأول أنه لا يعتبر في المعاطاة إلا وجود الرضا، وأما الإعطاء والأخذ الخارجيين فغير معتبرين في باب المعاطاة. هذا الأمر الأول. هذا هم الشيخ أشار إليه في تنبيهات المعاطاة، في بعض التنبيهات أشار إليه أنه المعاطاة هل يكفي فيه وصول أحد العوضين للآخر مع الرضا أم أنه يعتبر هاي الإعطاء الخارجي هذا الفعل يعتبر؟ هذا هناك نبه عليه، قال يمكن أن نقول خصوصا بناء على الإباحة يمكن أن نقول بأنه يكفي مجرد وجود الرضا حتى إذا ما صار وصول وإيصال للعوضين. هذا الأمر الأول. هذا الآن موجود، يعني نعلم بأن هذا الصبي الجالس مجلس والده أو جالس في رؤوس الأشهاد يكون عن إذن، إذن رضا الولي والمالك موجود. خب هذا يستكشف من جلوس هذا الصبي هو كافي. هذا الطرف الآخر هو هم راضي بعد، هو جاي يشتري من الصبي وهذا هم راضي، إذن الرضا موجود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقول بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف ولا تفيد الملك، يعني رأي مشهور القدماء، لأنه يريد يصحح رأي كاشف الغطاء. كاشف الغطاء يريد يقول يمكن نفي الملك في معاملة الصبيان وإثبات الإباحة. خب الإباحة كيف تثبت؟ نقول بأن إعطاء الصبي مثل إعطاء البالغ، كما أن إعطاء البالغ يكون مفيد للإباحة عند القدماء كذلك هذا الإعطاء من الصبي بإذن الولي مثل إعطاء نفس الولي يصير هم مفيد للإباحة. هذا الأمر طبعا إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك بعد لا يتجه هذا المطلب. ليش؟ لأنه بناء على الملك بعد إعطاء الصبي لا يمكن أن يترتب عليه الملك لأنه مسلوب العبارة يصير. هذا من الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه نقول بأن المعاطاة في الأمور اليسيرة والحقيرة قد جرت عادة السلف بصحته في مقام تأثيره في الإباحة. يعني ندعي الإجماع العملي الممضى، طبعا بعد الإجماع العملي هو يصير سيرة المتشرعة، إجماع عملي على أن المعاطاة في الأمور اليسيرة مفيدة للإباحة ولا يعتبر فيها شروط البيع بالصيغة. هذا الأمر الثالث. يعني في الواقع إقامة الدليل وهو السيرة المنضاة، السيرة التي هي حجة المتشرعية على أن المعاطاة تفيد الإباحة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع ما هو؟ الأمر الرابع هو أن الغالب في معاملة الصبيان تحقق المعاملة بحسب الأسعار الواقعية. يعني شنو؟ بمعنى أن الصبي لا يغبن ولا يخدع في مقام المعاملة، حتى إذا حصل تفاوت بين ما يعطيه الصبي ويقدر له من الثمن وبين قيمته الواقعية يكون في التفاوت ضئيل لا يعتنى به، مو تفاوت لا يتسامح حتى يكون منشأ لخيار الغب، لا، هذا تفاوت قليل، هذا التفاوت القليل أيضا مسموح. بناء على هذه الأمور الأربعة إذن يتجه كلام كاشف الغطاء، يعني يستكشف وجود الإذن في الإباحة من قبل الولي. هسه هاي الوجوه الأربعة التامة أو ليست بتامة يبدي نقاش مع الشيخ طبعا. وإن أراد بذلك الاحتمال الأول أن يكون إذن الأولياء فعل الصبي هو المبيح، مو بعنوان أنه إذن الولي، لا، الآن عقف على ذلك يعني عدل لذلك، يقول لا، إذا كان مقصود كاشف الغطاء أن ترتب الإباحة إنما يكون بإذن الولي وأن الجلوس الصبي مجرد علامة وأمارة وليس أكثر، أن إذن الولي ورضاه المنكشف، منكشف حسب الظاهر كون يصير هو المنكشف بعد أنه هو باب لازم باب الانفعال، المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد، يعني الإذن الولي هو المبيح هو المفيد للإباحة لا نفس المعاملة التي يزاولها الصبي، كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي في خصوص كتاب العارية، يقولون الصبي إذا أعار مالا لغيره هذا يجوز للمستعير الانتفاع، لأن العارية شنو هي؟ هي التسليط على الانتفاع، يجوز للمستعير الانتفاع وليس له أن يشكك أن هذا الصبي هل هو مأذون من قبل والده ووليه أو غير مأذون في العارية، ليس له هذا التشكيك. ليش؟ لأن الغالب أن إعارة الصبي تكون بإذن وليه، ففي الواقع ذلك الولي قد أعار، يعني شو يصير؟ عارية الصبي تكون أمارة على تحقق العارية من قبل الولي، كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي. خب إذا هذا الاحتمال مقصودا، هذا الاحتمال يحتاج إلى توضيح، التوضيح هم أفاده تلميذا، فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته، وهو أنه لما كان، هاي شوية جواب الشرطية تتأخر بعد الأسطر خمسة تقريبا، أربع أمور يذكر لابد أن تتوفر في معاملة الصبيان حتى يثبت الإباحة وهي متوفرة، لما كان بناء المعاطات، هذا الأمر الأول، على حصول المراضات كيف اتفق، يعني مو حتما من بين البالغين، لا، حتى إذا كانت بواسطة الصبيان كيف اتفق، لكن رضا البالغ يحرز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وكانت المعاطات مفيدة لإباحة التصرف خاصة، يعني لا تفيد الملك حتى المتزلزل، وأما إذا أفادت الملك بعد ما يكفي تصدي الصبي كما هو المشهور، طبعا مشهور القدماء. الأمر الثالث، وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم، غير هؤلاء الناس يعني من يتعاملون معهم في التصرف فيها، في هاي الأشياء اليسيرة، اعتمادهم على الأمارات المفيدة للظن بالرضا في باب المعاوضات. هنا البالغ يعتمد على هاي الأمارة، يعني جلوس الصبي مجلس وليه. الأمر الرابع، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيين القيمة أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة. الأمر الرابع عن هذا، لا يكون هذا الصبي غبي لا يعرف الأسعار ولا يعرف القيم وكذا، لا، هذا لابد أن يكون مطلع، المفروض أن هو هذا، المفروض أنه مطلع. بهذا القيد يصير وجود الصبي أمارة على إذن الولي، هذا جواب الشرطية. وإن أراد
عفوا أنه لما كان بناء المعاطاة كذا فلأجل ذلك، لأجل بناء المعاطاة على هذه وجود هذه الأمور الأربعة صح القول، يعني هذا التصحيح يصير لكلام كاشف الغطاء بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة، هاي الشروط اللي بيّنها، كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات تصر. يقول المحقق الشوشتري هذا الجلوس للبيع والشراء اللي هو كاشف عن الأمارة مثل ما إذا فتح الصبي دار المنزل وقال للضيف ادخل، أليس هذا الإذن في الدخول كاشفا عن رضا مالك الدار؟ هنا أيضا كذلك، وكذلك إذا أخذ الهدية وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق من كلام الصبي، بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية من وجوه. المحقق الشوشتري يقول ما ذكرناه يعني دلالة قيام الصبي مقام وليه في مقام المعاملة مع هاي القرائن مع هاي الأمور الأربعة التي ذكرناها، هذه يصير أدل على وجود الإذن من مجرد فتح الباب والإذن في الدخول. ليش؟ لأنه هذا حينما يكون جالس، وطبعا مو مجرد جلوس، جلوس كاشف الغطاء قال يحصل الظن بوجود الإذن من قبل الولي، مو مجرد أنه تطفلا وفضولة جاء وجلس مقام والده، لا لا، هذا الظن موجود بإذن، إذن الواقع يصير المتصرف والباحث ذاك الولي، هذا يصير علامة بعد إذا صار أمارة. هاي الأمارية على وجود الرضا والإذن هذه تصير أقوى من تلك الأمارية فيما إذا قال لضيفه أدخل في الدار. ليش؟ لأن هنا معاملة وإعطاء وشراء. وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف، جناب العلامة هذا الفقيه الشوشتري صاحب المقابس يقول العلامة في مسألة دخول الضيف في الدار قال يعتمد على إذن الصبي. ليش؟ لتسامح السلف فيه. فأنا أقول هنا أيضا تسامح السلف موجود. ليش؟ لأن المفروض حصول الظن بأن جلوس هذا الصبي لا يكون إلا عن إذن من وليه، وما يصير باءه كيجر باءه إليه. إذا تسامح السلف حجة، هم هناك حجة وهم هنا حجة، وإذا ليس بحجة ليس بحجة. هذا كلام المحقق الشوشتري في توجيه الإباحة التي حكم بها كاشف الغطاء. يأتي الكلام تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.